جزاكم الله خير.
الله خير سيدنا
محمد بن مسلم.
جزاكم الله خير سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الوقف ينقسم إلى قسمين، إلى وقف مؤبد ووقف منقطع. والوقف المؤبد على نوعين: النوع الأول الوقف التمليكي، والنوع الثاني الوقف التحريري. ثم قلنا إن الخلافة والأقوال التي ذكرت في جواز البيع وعدم جواز البيع إنما هي في خصوص الوقف التمليكي، أما الوقف التحريري كوقف المسجد الذي هو فك للملكية فالظاهر أنه لا يجوز بيعه بلا خلاف بين علمائنا. إذن ما توصلنا إليه من نتيجة في الدرس السابق هي إن الوقف التحريري لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه. لماذا؟ لعدم الملكية لأحد. يعني ليس السبب أنه ملكية ليست طلقة، وإنما أصلا هو ليس بملك لأحد. هذا ما توصلنا إليه في الدرس السابق. الآن قد يأتي مستشكل ويستشكل علينا بإشكالين نقضيين. الإشكال الأول أو النقض الأول، أنه توجد لدينا روايات تتحدث عن ستار الكعبة الذي هو من آلات المسجد أو وقف على المسجد والكعبة، وهذه الروايات تجيز بيع ستار الكعبة وتجيز هبته. فكيف تقولون إن الوقف التحريري لا يجوز بيعه ولا هبته، مع أن هذه الروايات كرواية مروان بن عبد الملك وغيرها يسأل فيها الإمام سلام الله عليه عن ستار الكعبة، وظاهر الرواية جواز بيعه وشرائه وهبته. هذا هو النقض الأول. النقض الثاني علينا هو أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز بيع حصير المسجد إذا خلق وسقط عن الانتفاع، أو بيع الجذع المكسور في المسجد الذي لا ينتفع به إلا عن طريق بيعه، فأفتوا بجواز بيع الحصير والجذع. فكيف تدعي يا شيخنا الأنصاري بأنه لا خلاف في عدم جواز البيع وأن الجميع اتفقوا على عدم جواز البيع؟ مع أن كثير من الفقهاء أجازوا بيع الحصير والجزع. هذا هو الإشكال الثاني. إذا الإشكال الأول الروايات، الإشكال الثاني فتوى مجموعة من الفقهاء. يقول المصنف في الجواب: هذا قياس مع الفارق، أصل المسجد كوقف تحريري شيء، وآلاته وما يتعلق به شيء آخر. فحينما نقيس ستار الكعبة وحصير المسجد وجذع المسجد على أصل المسجد، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ وذلك لأن أصل المسجد هو وقف تحريري 100%، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. وقف الأرض أو البيت أو البناء للمسجدية لا يكون إلا وقفا تحريريا، ولا يمكن أن يكون ملكا للمسلمين. أما الآلات والمتعلقات كالفراش والآنية وستار الكعبة والجذع وغير ذلك، فيمكن أن يتصور فيها أن تكون وقفا تمليكيا وليست وقفا تحريريا. فأصل وقفية المسجد هو وقف تحريري، أما الآلات كالفراش الحصير وغيره والجذع وستار الكعبة فهذه شنو؟ وقف مو تحريري وإنما تمليك. نعم، يمكن أن نقول إن آلات المسجد كالفراش والجذع وغيره على نوعين وليست نوعا واحدا. النوع الأول ما يشترى من أموال المسجد، أي أن هذا الوقف له واردات مالية، والمتولي على المسجد يأخذ هذه الواردات والأموال فيشتري بها شيئا للمسجد كالفراش والآنية. هذا النوع الأول. وفي هذا النوع لا إشكال ولا شبهة في جواز البيع، سواء صار قديما وسقط عن الانتفاع أو لا، لا زال جديدا ينتفع به، بل حتى لو لم يستعمل ولا يوم واحد أيضا يجوز بيعه. لماذا؟ وذلك لأن المشترى بمال المسجد هو ملك طلق للمسجد، فيجوز للمتولي بيعه ولو لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة لذلك. النوع الثاني ما لا يشترى من أموال المسجد، بل ما يشتريه الناس. يعني زيد من الناس اشترى فراشا ووضعه وأوقفه للمسجد، فهذا النوع يكون ملكا للمسلمين. ولذلك إذا دعت الضرورة إلى بيعه أو سقط عن الانتفاع جاز بيعه. يعني حكمه حكم الوقف التمليكي. فنجد الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني ما هو؟ في النوع الأول يجوز بيعه مطلقا، سقط عن الانتفاع أو لم يسقط، استعمل أو لم يستعمل، وذلك لأنه ملك طلق للمسجد. أما في النوع الثاني فهو ليس ملكا للمسجد، إذ هو لم يشترى من أموال المسجد، بل اشتراه زيد وأوقفه للمسجد، فيكون ملكا للمسلمين، فهو وقف تمليكي، فلا يجوز بيعه إلا في الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف التمليكي. أي موارد؟ كما لو سقط عن الانتفاع ولم يبقى إمكان الانتفاع به، حينئذ يجوز بيعه. والنتيجة اللي توصلنا لها لحد الآن أن قياس الفراش والحصير والجذع على أصل المسجد قياس مع الفارق، لأن أصل المسجد هو وقف تحريري وفك للملكية فلا يجوز مطلقا، أما هذه الآلات فهو وقف تمليكي، إما تمليك للمسجد كما لو اشتري من مال المسجد، وإما هو تمليك للمسلمين، وعلى كلا الفرضين يجوز بيعه. فسيجوز بيعه إما مطلقا كما في النوع الأول، وإما عند الضرورة والحاجة كما في النوع الثاني. قال هذا في رده على الشيخ كاشف الغطاء. لا، الشيخ كاشف الغطاء حينما أجاز إجارة الأرض، نحن أشكلنا الإشكال الحقيقي كما يتضح من هذه المطالب، أن إشكالنا الأساسي على الشيخ كاشف الغطاء في أصل الأرض. هو قال الأرض يمكن إجارتها، نحن نقول الأرض لا يمكن إجارتها. أما الآلات فقد فصلنا وقلنا يجوز في بعض الموارد مطلقة وفي بعض الموارد عند الضرورة. يعني بحثنا كما قلنا في الدرس السابق عن ثلاثة أمور: عن أصل الأرض، وعن آلات المسجد، وعن أجزاء المسجد. الآن نتكلم عن آلات المسجد. قال ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا. الإشارة إلى الإشكالين النقضيين: الإشكال الأول ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف. يا هو القسم الثاني الوقف التحريري، يشكل عليه بإشكالين. ينافيه أولا ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته، مثل رواية مروان بن عبد الملك وفي بعض النسخ عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح له أن يبيع ما أراد من الذي زاد عن حاجته؟ قال: يبيع ما أراد. إذن يجوز البيع ولا يجوز؟ يجوز أن يبيع. ويهب ما لم يرد، يعني الزائد يمكن أن يهبه، وينتفع بالثوب ويطلب بركته. قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا. طبعا لماذا لا يكفن به الميت؟ قالوا: لعل هذا النهي نهي تحريمي، يعني لعل هذا الثوب لا يجوز التكفين به لأنه من الحرير الخالص، ويشترط في الكفن أن لا يكون من الحرير الخالص، ولعله لأن الكفن يكون بثوب أبيض وستار الكعبة أسود وليس بأبيض، ولعله أن الميت لا يمسك نفسه فقد يلوث هذا الثوب فيعتبر هتكا لحرمته، لذلك قال الإمام سلام الله عليه: لا، يعني لا يكفن به الميت. لكن هذا خارج عن محل كلام، نتكلم عن البيع والهبة، يجوز أو لا يجوز؟ الإمام سلام الله عليه يقول: يجوز. قيل كما ذكر صاحب الوسائل أنه قيل أنه توجد رواية أخرى بنفس المضمون في الكافي، قيل: وفي رواية أخرى يجوز استعماله، استعمال من؟ استعمال ثوب الكعبة، وبيع، أكو نسختين، وبيع نفسه، والنسخة الأخرى وبيع بقيته، يجوز استعماله وبيع بقيته، يعني تستعمل ما تحتاجه والباقي تبيعه. هذا النقض الأول. إذن الروايات دلت على جواز البيع. النقض الثاني: وكذلك ما ذكروه من جواز البيع في بعض حصر المسجد إذا خلقت وسقطت عن الانتفاع، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع. فكيف تقولون بعدم جواز البيع مع أن الفقهاء أفتوا بالجواز؟ اللهم إلا أن يقال إن قياس الثوب والجذع والحصير على أصل المسجد قياس مع الفارق، إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد. لماذا؟ المسجد وقفه تحريري 100%، أما هذه الآلات فهي مبذولة للمسجد فهي تمليكي وليس تحريري، بل هما مبذولان للبيت في ثوب الكعبة والمسجد في الحصير، فيكون أو يكونان كسائر أموالهما، أموال الكعبة والمسجد. ومعلوم أن وقفية أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأول. يعني شنو القسم الأول؟ الوقف التمليكي، وليس من قبيل نفس المسجد الذي هو وقف تحريري. فهي هي آلات المسجد كالحصر وغيرها ملك للمسلمين. ومن هنا نقول أصل المسجد لأنه وقف تحريري لا يجوز بيعه، أما هذه الآلات لأنها ملك للمسلمين فيجوز للناظر البيع، فللناظر والمتولي العام التصرف فيها بالبيع. نعم، هذه الآلات والفرش وغيرها على نوعين. نعم، فرق بين ما يكون ملكا قلقا للمسجد اللي هو النوع الأول اللي هو اللي يشترى، الذي يشترى من واردات المسجد المالية فيكون ملكا قلقا للمسجد فيجوز بيعه مطلقا. يعني شنو مطلقة؟ قلنا عند الضرورة، وعند الضرورة عدم الضرورة سقط عن الانتفاع أو لم يسقط. فرق بين ما يكون ملكا طلقا للمسجد كالحصير المشترى من مال المسجد، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة، طبعا إذا كانت هناك مصلحة في البيع، ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع. يعني حتى لو لا زال شنو يمكن الانتفاع، بل حتى لو لم يكن مستعملا، يعني اشتريناه بأموال المسجد وحفظناه في المخزن ولم يستعمل ولا يوم واحد، أيضا يجوز بيعه، بل حتى لو كان جديدا غير مستعمل. وبين فرق بين ذاك وبين ما يكون من الأموال وقفا على المسجد. يعني شنو وقفا على المسجد؟ يعني لم نشتره من أموال المسجد، وإنما اشتراه الناس وأوقفوه على المسجد، كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد، والثوب الذي يشتريه الناس ويلبس البيت ثوب الكعبة، فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف، مثلا كسقوطه عن الانتفاع. فالفرق بين النوع الأول والثاني أن النوع الأول يجوز بيعه مطلقا، النوع الثاني لا يجوز بيعه إلا في موارد جواز بيع الوقف. نفس السؤال اللي سأل الشيخ، قلنا ذاك الرأس يكون ناظر علما إلى أصل الأرض، أن أصل الأرض لا يجوز التصرف فيها، ولذلك ماذا قال؟ والمتيقن خروجه عن ملك مالكه، أما دخوله في ملك المسلمين فمنفي بالأصل. ذاك في ردنا على الشيخ أجغطة. الآن نريد أن نبين رأينا تفصيلا، لحد الآن ما بينا رأي تفصيلا. بلي
قال وبيع الآلات
فليكن قلنا بحثنا في ثلاث مراحل، في أصل الأرض، ونختلف مع الشيخ كاشف الغطاء. هو قال بأن الأرض يمكن إجارتها، نحن نقول شنو؟
لا يجوز.
زين، ثانيا الآلات، هو قال يجوز بيعها، نحن ماذا نقول؟ نفصل هذه التفاصيل.
لا، نقضنا على يمين
نقضنا عليه في جواز بيعها مطلقة، هو أجاز البيع بدون أن يفصل. أولا أجاز إجارة الأرض وأجاز بيع الآلات دون أن يفصل. الآن نحن قلنا أما الأرض فلا يجوز التصرف فيها مطلقة، أما الآلات فقاعد نفصل في الآلات. الأرض مثلا الأرض خصوص الأرض لا تملك، الأرض لا تملك. أما الآلات قاعد نفصل، مرة تشترى من أموال المسجد فتكون ملكا طلقا لأموال للمسجد، ومرة تشترى من أموال الناس وتوضع في المسجد فتكون ملكا للمسلمين. ثم الآن نأتي لتفصيل آخر، أن الذي يشتريها ويضعها في المسجد كيف يضعها، أو ما هو قصده؟ هل قصده الوقف الخاص، الوقف العام، تحرير الملكية؟ نقبنا هناك فيما لو كان وقف الآلات على نحو التحرير، يعني كوقف المسجدية، في هكذا نوع لا يجوز البيع ولا التصرف ولا غير ذلك ولو سقط عن الانتفاع. أما لو كان وقفا عاما كما سيأتي فيجوز التصرف فيه. انتظر شوية فلنذكر التفاصيل ويتضح لك الفرق بين ما قلناه في الرد على شيخ كاشف الغطاء وبين ما نراه نحن. سؤال يطرح المصنف سؤال آخر، أنه ما هو الفرق بين ستار الكعبة وبين حصير المسجد وشبهه؟ يقول المصنف الفرق بينهما هو أن حصير المسجد لا يمكن إلا أن يكون وقفا خاصا للكعبة، إذ الذي اشترى الثوب ستار الكعبة لا يمكن إلا أن يكون وقفا خاصا للكعبة، لأن الذي اشتراه وخاطه بهذه الطريقة المخصوصة وأهداه للكعبة ما هو قصده؟ أن يكون كسوة للكعبة، ولذلك يختص بالكعبة ولا يجوز نقله ولا التصرف فيه في مواضع أخرى. أما حصير المسجد فيمكن أن يتصور فيه أنواع من الوقف، فقد يكون مراد الواقف الوقف الخاص، بمعنى أنه ذهب واشترى الحصيرة من السوق وجاء إلى المسجد المعين ووضعه في المسجد، وقصده أن يكون وقفا لخصوص هذا المسجد. وهكذا وقف لا يجوز إخراجه من هذا المسجد. أما يمكن أن يكون الوقف بطريقة أخرى، أن يكون الواقف لهذا الحصير قصده الوقف العام، أي أن القصد الأساسي له هو أن ينتفع المسلمون من هذا الحصير بأن يصلوا عليه، فاشتراه لكي ينتفع منه المسلمون، وإحدى طرق الانتفاع أن يضعه في المسجد، فهو لم يقصد أن يوقف هذا الحصير على خصوص هذا المسجد، وإنما قصده وقف هذا الحصير لانتفاع المسلمين، ولكن باعتبار أن المسجد محل تردد المسلمين وتواجد المسلمين وضعه في المسجد. وفي هكذا نوع من الوقف، هذا الحصير يجوز إخراجه من المسجد ونقله إلى مكان آخر ينتفع به المسلمون، سواء كان المسجد الأول موجودا وباقيا أو انهدم وخرب المسجد، وسواء كان يحتاجه المسجد أو لا يحتاجه، بما أنه وقف لعموم المسلمين يجوز إخراجه على كل حال نقل من المسجد إلى مكان آخر لانتفاع المسلمين. أحسنت، لا موضوع علم، المهم هو انتفاع المسلمين. نعم، الصورة الثالثة، إذا كان وقفا على المسجد كأصل المسجد، أي هو وقف تحريري ليس ملكا لخصوص هذا المسجد كما في الصورة الأولى، وليس ملكا لعموم المسلمين كما في الصورة الثانية، بل هو فك للملكية، حينئذ لا يجوز التصرف فيه أصلا. إذن آلات المسجد وقفها راح يصير على كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول أن توقف لخصوص هذا المسجد فتكون ملكا للمسجد، فيجوز للمتولي إذا رأى مصلحة أو عند الضرورة بيعها. الصورة الثانية أن يكون وقفا عاما لمصلحة المسلمين، فيجوز نقله والتصرف فيه في مصالح المسلمين مطلقة. الأول والثاني تمليك، لكن الأول تمليك للمسجد والثاني تمليك للمسلمين. الصورة الثالثة أن يكون وقفا تحريريا، هذه لم ينص عليها المصنف، فحكمها حكم أصل المسجد، لا يجوز التصرف إطلاقا ولو سقطت عن الانتفاع. قال ثم الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد أن الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين. يا صورة، هاي صورة ثانية، يتصور فيه أن يكون وقفا على المسلمين لكن يضعه في المسجد الواقف يضعه في المسجد لأن المسجد أحد وجوه انتفاع المسلمين ولا لخصوصية المسجد. يقول كالماء المسبل الموضوع في المسجد للشرب أو الوضوء، فهو ليس خاصا بالمسجد، ولذلك يجوز للمارة أن يشربوا منه وإن لم يدخلوا إلى المسجد أو لا يريدون الصلاة في المسجد. فإذا خرب المسجد أو استغني عن هذا الشيء الحصير جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجة هذا المسجد له، يجوز إخراجه منه ونقله إلى غيره. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بهذا المسجد. بعد الصورة الأولى والصورة الثالثة ما تعرض لها المصنف، احنا تعرضنا لها وإن شاء الله واضحة، لكن يبقى الكلام. قلنا إن حصير المسجد إما يكون وقفا خاصا لهذا المسجد وإما يكون وقفا عاما للمسلمين وانتفاع المسلمين. فإن كان وقفا خاصا فلا يجوز إخراجه وبيعه إلا في موارد خاصة، أما لو كان ملكا للمسلمين فيجوز إخراجه مطلقا. زين، ماذا نقول في موارد الشك؟ إنسان اشترى شيئا ووضعه في المسجد، يعني جاء بحصير ووضعه في المسجد، أو جاء بمروحة ووضعها في المسجد، أو جاء بحب ماء ووضعه في المسجد، براد ماء وضعه في المسجد، فهل هذا يعتبر وقفا خاصا لهذا المسجد؟ أو لا يعتبر وقفا عاما لانتفاع المسلمين. الأثر وين يظهر؟ إذا كان وقفا خاصا يجوز إخراجه أو لا يجوز؟ لا يجوز. أما إذا كان وقفا عاما فيجوز. فماذا نفعل في موارد الشك؟ يقول المصنف في هكذا موارد نرجع إلى ما يفهمه العرف عادة. هكذا شيء حينما يوضع في المسجد ماذا يفهم؟ عادة يكون وقفا خاصا أو عاما. يقول يختلف باختلاف المصادر. فمثلا في مثل الحصير العرف يفهم منه أنه وقف خاص بالمسجد، يعني من اشترى حصيرا ووضعه في المسجد ماذا يفهم الناس منه؟ هذا وقف خاص منه. بخلاف حب الماء وشبهه فإن العرف يفهم منه أنه وقف عام ليس خاصا بالمسجد، ولذلك يجوز الشرب منه والوضوء منه ولو لم يرد الشارب والمتوضئ الدخول إلى المسجد أو الصلاة في المسجد، بل هو وقف عام شنو؟ لانتفاع المسلمين. إذن المدار على الفهم العرفي. قال لكن يبقى الكلام في مورد الشك، مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد أو وضع حب ماء فيه فماذا نفعل؟ يقول وإن كان الظاهر في الأول الحصير عرفا الاختصار. يقولوا أكو مثال أوضح منه، الترب، التربة الحسينية مثلا، واحد جاب لمجموعة من الترب ووضعها في المسجد، فماذا نفهم، الخصوصية أو العمومية؟ الخصوصية دون العمومية. وأوضح من ذلك الترب الموضوعة في المسجد، فإننا نفهم أنها وقف خاص. وفي الثاني اللي هو شنو الثاني؟ حب الماء، يفهم العموم فيجوز التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد أو وإن لم يرد الصلاة في المسجد. والحاصل يرجع إلى أصل المثل، إن قياس الحصير وشبهه على أصل المسجد قياس مع الفارغ، لأن الحصير وشبهه يمكن أن يكون وقفا عاما للمسلمين ومملوكا للمسلمين فيجوز نقله والتصرف فيه وبيعه. أما أصل المسجد فهو ليس ملكا لأحد فلا يجوز بيعه. يعني هذا الحصير وشبهه يمكن أن يكون وقفا تمليكيا، أما المسجد فلا يمكن أن يكون إلا تحريريا. والحاصل أن الحصير وشبهها أو الحصر وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها كالحسينيات والمدارس يتصور فيها أقسام كثيرة من الوقت، يكون الملك في بعضها ملكا للمسلمين كما لو كان وقفا عاما، فتكون وقفا تمليكيا فيجوز بيعها في موارد وليست من قبيل نفس المسجد وأضراب المسجد، فإنه وقف تحريري. فقياسها على أصل المسجد قياس مع الفارغ. ومن هنا يتضح لك الجواب عن الإشكال الذي أورد علينا، فما ذكر الإمام من جواز البيع وما أفتى به الفقهاء من جواز البيع، ما هو؟ أصل المسجد أم آلات المسجد؟ ستار الكعبة والحصير والجذع المنكسر، فهم أفتوا بالجواز في آلات المسجد، ونحن أفتينا بعدم الجواز في أصل المسجد، فلا منافاة بين قولهم وقولنا، لأن كلامنا ناظر إلى أصل المسجد، وكلامهم في جواز البيع ناظر إلى الحصير والجذع وشبههما من آلات المسجد. لذلك يقول: فتعرض الأصحاب لبيعها وإفتاؤهم بجواز بيع الحصير والجذع لا ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع المسجد مطلقا، لأن كلامهم في الوقف التمليكي وهو الآلات، وكلامنا وين؟ في الوقف التحريري وهو أصل المسجد، فهذا النقض لا يرد علينا. زين، لحد الآن تكلمنا عن أصل الأرض وتكلمنا عن الآلات، بقي لدينا الأجزاء، أجزاء المسجد كالآجر والطابوق والجوف مثلا والحديد والخشب الداخل في البناء والأبواب والشبابيك وغير ذلك، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ يعني لو انهدم المسجد فهل يجوز بيع الطابوق المستعمل في بناء المسجد أو لا يجوز؟ قال المصنف: أجزاء المسجد حكمها حكم المسجد، فكما أن المسجد لا يجوز بيعه بأي حال، هكذا أجزاء المسجد لا يجوز بيعها بأي حال. يعني كما أن وقف المسجد تحريري، هكذا أجزاء المسجد وقفها تحريري وحكمها حكم المسجد. ولكن قد يشكل علينا فيقال: أفتى مجموعة من الفقهاء كالعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الثاني وغيرهم، أفتوا بجواز البيع، فكيف نوفق بين قول الشيخ الأنصاري وبين فتاوى هؤلاء الفقهاء بجواز البيع؟ هل نقرأ هذا المثال؟ قال: نعم، ما ذكرنا من جواز البيع في آلات المسجد لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان. يعني ما قلنا من الجواز ناظر إلى الآلات، أما الأجزاء فلا يجوز. لكن مع أن المحكي عن العلامة وولده فخر المحققين والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني، المحكي ما هو؟ جواز بيع الجذع المكسور. حتى إما جواز بيعه مطلقا كما في عبارات بعضهم، وإما جواز بيع الجذع المكسور مقيدا ببعض الحالات كما لو سقط عن الانتفاع. يقول: وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجي، لكن اتفاقهم على أصل جواز البيع في الجملة هذا مما لا خلاف فيه، يعني هم متفقون على أصل جواز البيع حتى إما مطلقا وإما مقيدا، لكن يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ يجوز البيع، لكننا قلنا بعدم جواز البيع، فماذا نفعل؟ يقول المصنف: إلا أن نفرق بين أرض المسجد فيكون الوقف فيها وقفا تحريريا، وبين أجزاء المسجد بناء المسجد فيكون وقفا تمليكيا لعموم المسلمين. ولذلك نقول في الأرض لا يجوز البيع، لكن في البنيان يجوز البيع. ولذلك أفتوا بجواز البيع للجذع المكسور أو الآجر أو الطابور، لأن وقف الأجزاء ليس وقفا تحريريا وإنما هو وقف تمليكي، بخلاف أرض المسجد فإن وقفها تحريري. قال إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد فإن وقفها وجعلها مسجدان هو فك ملك، أي هو وقف تحريري، بخلاف ما عدا الأرض من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإنها تصير ملكا للمسلمين. فنقول بجواز البيع في الثاني وعدم جواز البيع في أصل الأرض. فتأمل لعله إشارة إلى ضعف المطلب، وأن التفريق بين أصل الأرض والبنيان لا أساس له، لأنه وقف واحد، إما أن يكون تحريريا 100% في الأرض والبنيان، وإما أن يكون تمليكيا 100% في الأرض والبنيان. أما في الأرض يكون وقفا تحريريا وفي البنيان وقفا تمليكيا، فهذا لا أساس له. ولعله إشارة إلى قوة المطلب مو ضعف المطلب، لأن الواقع تارة يشتري الأرض ويبني عليها، ثم بعد أن ينتهي من البناء يقول أوقفته قربة لله تعالى، فيكون الأرض والبنيان كلاهما وقفا تحريريا، ولكن تارة أخرى يشتري الأرض ويوقفها للمسجدية، وبعد أن يوقف الأرض للمسجدية يتم بناء المسجد حتى من أمواله أو أموال غيره، فالأرض وقفها تحريري لكن البناء بعد ذلك هو ملك للمسلمين، فهو وقف تمليكي. فنفرق بين أصل الأرض وبين البنيان. لذلك قال فتأمل وكيف كان يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Gracias.